الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أول موقف يطالعنا في سيرة إبراهيم عليه السلام موقفه مع أبيه. الله عز وجل ذكر وقص علينا خبر إبراهيم مع أبيه في سور متعددة، وكذلك ذكر لنا نصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فذكر الله أن أبا إبراهيم، أن والده كان كافرا، لم يكن على الإسلام، بل لما دعاه إبراهيم عليه السلام لم يسلم، ومات والد إبراهيم على كفره. الله عز وجل قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. عرفنا من القرآن أن اسم والد إبراهيم آزر، وآزر علم أعجمي من الأعلام الأعجمية، فلا نبحث له عن أصل ثلاثي وعن اشتقاق، لأنه من الأعلام الأعجمية التي هي ليست من العربية. وهذا اسم والد إبراهيم، ستجد في الإسرائيليات أن اسم والد إبراهيم تارخ، اسمه تارخ، وهذا ليس بشيء، لأن القرآن قد قص علينا وأخبرنا أن اسم والد إبراهيم آزر، هذا هو الاسم الذي أطلقه رب العالمين على اسم والد إبراهيم. هذه الأولى. والثانية: هل والد إبراهيم هو أبوه، يعني أبوه من النسب، أو هو عمه الوالد لمرتبة العم؟ ذهب بعض المفسرين، وهذا قول ضعيف جدا، أن آزر هو عم إبراهيم وليس أبا لإبراهيم، ليس أبا له، ليس أبا من صلبه، إنما هو عمه، هو أخو أبيه. قالوا: والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعقوب أبوه إسحاق، ووالد إسحاق إبراهيم. إذن قالوا: نعبد إلهك يا أبانا يعقوب، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم لأنه الجد، وإسماعيل. فسمي إسماعيل أنه أب ليعقوب، مع أن إسماعيل هو عم يعقوب، إسماعيل أخو إسحاق، فهو عم يعقوب العم، فأطلق الله على العم بأنه والد، العم والد، حتى بنص الحديث العم والد، ذكر الله عن العم أنه والد، أنه أب. قالوا: نعبد إليك ولها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسحاق هو والده المباشر، والد يعقوب، وإبراهيم هو جد يعقوب، طب وإسماعيل هو عم يعقوب، فقال: آبائك، إذن يطلق على العم أب. فقالوا: المقصود بقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آز، قال أبوه هنا عمه العم، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، قال الأب هنا العم، وليس الأب يعني الذي من صلبه، ليس الأب الذي من صلبه. قالوا لأمور: يعني هذه واحدة، قد يطلق على الأب أنه عم. والثانية أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين. جاء بعضهم ليفسرها فقال إنك تتقلب في أصلاب الموحدين، فليس في من ذريتي، ليس النبي صلى الله عليه وسلم من صلب رجل كافر، يعني ليس في آبائه رجل كافر، لأنه قال وتقلبك في الساجدين، أي أنك تتقلب في أصلاب أناس سجدوا لله. فقالوا أبوه وجده ووالد جده إلى ما هو إبراهيم أبو النبي صلى الله عليه وسلم البعيد، هو ابن إسماعيل، أنا من ذرية إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم والده الآن مسلم أو كافر، فإذا كان وتقلبك في الساجدين إذن من أصلاب أناس مسلمين، إذن قالوا هذا هو الدليل أيضا. وقالوا لا يكون أبو نبي من الأنبياء، لا يكون أبوه كافرا، لا يكون أبوه كافرا. طبعا أولا هذه حجج كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا حجة فيها. وإن كان أيها الإخوة بعض المعاصرين مثل الشيخ الشعراوي رحمه الله يميل إلى هذا القول أن آزر عم إبراهيم، لكن الحجج التي ذكروها لا تقوم ببينة ولا حجة. هذه أولا أن قالوا أبو إبراهيم يعني عمه، نقول إن الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي يا أبتي، قوله لأبيه وقوله يا أبتي، الأصل في اللغة أن يحمل اللفظ على حقيقته إلا إذا وردت قرينة تصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. الأصل في اللغة أن يحمل اللفظ على الحقيقة، الأب بمعنى الأب، إلا إذا ورد ما يصرفه من الحقيقة إلى المجاز أو إلى غيرها. هنا مثلا لما قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هل هناك قرينة أن إسماعيل هو عم يعقوب؟ نعم، فصرفنا لفظ الأب من الأب الحقيقي اللي هو إسماعيل إلى الأب المجازي اللي هو العم لوجود قرينة. قل الآن وإذ قال إبراهيم لأبيه، لأبيه، هل هناك قرينة تصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز؟ تصرف اللفظ إلى العم، هات قرينة واحدة، هات دليل واحد يصرف اللفظ من الأب إلى العم، لن تجد أبدا، لن تجد، بل كل الآيات لأبيه يا أبتي، الكلام عن الأب، وإذا الأب ذكر إذن هو الأب المباشر الذي من صلبه. والثانية قالوا إن قوله تعالى وتقلبك في الساجدين أي في أصلابهم، أي في أصلابهم، هذا التفسير لا يصح، هذا التفسير لا يصح. إن قوله سبحانه وتقلبك في الساجدين، اقرأ ما قبلها، قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم، أي تقوم قيام الليل، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في قيام الليل إن كنت قائما منفردا وإن كنت قائما في جماعة، هذا معنى وتقلبك في الساجدين. وإلا فقد ورد النص الصريح أن والد النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا ومات على الكفر وهو في النار في صحيح مسلم. جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال يا هذا إن أبي وأباك في النار، يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أبوك في النار، وجد الرجل في نفسه، قال إن أبي وأباك في النار. أبوه سمع برسالة الواحد، يقول طب أبوه من أهل الفترة، يعني ما جاء رسول قبل الرسول حتى يبلغه الرسالة، لا، هو العرب كانوا يسمعون برسالة إبراهيم ويعرفون الحنيفية ويعرفون التوحيد، لكنهم حادوا عنه فسمعوا به، يعني العرب عرب قريش كفار قريش علموا حنيفية إبراهيم وأن إبراهيم كان على التوحيد وما عبد الأصنام وعرفوها، لكن ما فعلوا ذلك، فلما حادوا ولم يفعلوا ذلك أصبحوا كفارا، فمن مات منهم هو كافر غير مسلم، وذلك قال إن أبي وأباك في النار. فهذا نص صريح أن والد النبي في النار، فلا مانع أن يكون من آبائه من هو كافر. عبد المطلب أهو مسلم؟ عبد المطلب المطلب ليس مسلما، فهذا لا مانع أيها الإخوة شرعا ولا دينا أن يكون أبو النبي كافرا، أبو إبراهيم أن يكون كافرا. والقرآن يذكر لنا النماذج، وهذا الذي نريد أن نستفيد أيها الإخوة هذه الفائدة من خلال هذا الباب. القرآن يذكر لنا النماذج، مرة يذكر لنا أن الأب مسلم وأن الابن كافر، مرة يذكر لنا أن الزوج مسلم وأن الزوج كافر، مرة يذكر لنا أن الزوج كافر وأن الزوجة مسلمة، مرة يذكر لنا الآن بقي الاحتمال الرابع، قال مرة يذكر لنا أن يكون الرجل مسلما ويكون عمه كافرا، وبقي الاحتمال الأخير أن يكون الابن مسلما والأب كافرا. كل هذا تسلية لمن كان عنده مثل هذا النموذج. فمثلا الأب مسلم والابن كافر، نوح عليه السلام نبي من الأنبياء وما قصر في دعوة ابنه، إذا كان قد دعا الناس ألا يدعو ابنه؟ وما قصر في تربية ابنه، ومع ذلك الأب نبي والابن كافر، الأب نبي والابن كافر. هناك تصور ينبغي أن يصحح حول مسألة كفر ابن نوح، أن نوحا عليه السلام ما قصر في دعوة ابنه ولا في تربيته، ولكن الله تعالى يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ما قصر. لا ينبغي أيها الإخوة أن يحمل فشلنا في تربية الأبناء على قصة نوح عليه السلام. فبعض الناس ابنه بصليش، يقول لك شيخ ما هو أصلا ابن نوح كان كافرا والأب نبي، فهذا تسلية لنا. يقول صحيح ابن نوح كان كافرا لكن نوح ما قصر في تربيته. أنت الآن هل ربيت ولدك من الصغر على الصلاة؟ هل علمته الدين؟ هل ربيته على التوحيد؟ إن انحرف بعد ذلك بعدما ربيته فلك أسوة بنوح، أن ابنه انحرف وقد أحسن نوح تربيته لكنه هو انحرف أصبح كافر، لك أسوة به. لكن المشكلة هي المشكلة الأخرى، إنه بكون أصلا مقصر، هو لا يؤدي حق الله في تربية ولدي، بقول لك ابني بيصليش ولي أسوة بنوح عليه السلام وذاك كان نبيا وابنه كان كافرا فلي أسوة به، هل أنت اتبعت ما كان عليه نوح عليه السلام؟ فلا ينبغي أن توضع هذه الشماعة علاقة حتى نعلق عليه الفشل في تربية الأبناء، لا، في يكون خلل أصلا، يكون خلل عنده في تربية ابنه. لكن إذا لم يقصر في تربية ولده، فبعض الناس أيها الإخوة على مر التاريخ ربما يكون صالحا ويكون ابنه فاسدا. إذا النموذج الابن مؤمن، الأب مؤمن والابن كافر، الزوجة مؤمنة والزوج كافر، من؟ فرعون، فرعون كافر بل هو رأس الكفر، وزوجته مؤمنة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فلذلك يقولون من العبر قالوا الزوجة التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة زوجها الذي قال أنا ربكم الأعلى، فقال الزوجة مؤمنة والزوج كافر حتى يكون أسوة، حتى يكون أسوة لمن جاء بعد ذلك، إذا زوجة زوجها غير صالح وهي صالحة. كذلك العكس، أن تكون الزوجة كافرة والزوج مؤمنا، امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، فخانتاهما يعني خيانة الدين وليس خيانة الفراش، فخانتاهما خيانة الدين وليس خيانة الفراش، لأنه كما قال ابن عباس لم تزن امرأة نبي قط، لم تزن امرأة نبي قط، لأنه لو خانتاهما بمعنى الزنا سيكون هذا نقصا في الزوج، لأنه يدل على نقص الغيرة. فقوله فخانتاهما أي في الدين وليس في الفراش، فقالوا هذا نموذج. أيضا النموذج الآخر أنه أن يكون الرجل مؤمنا وعمه كافرا. أبو لهب كافر، تبت يد أبي لهب وتب، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وعمه كافر. النموذج الآخر الآن الأخير الذي بقي أن يكون الابن مؤمنا وأن يكون الأب كافرا. فهذه النماذج حتى تكون أيها الإخوة عبر تاريخ البشرية، عبر تاريخ البشرية، حتى تكون أسوة لمن كان متدينا وذووه وأقاربه غير متدينين. يعني هذا الآن هذه النماذج ترى تكرر إلى الآن في المجتمع. يأتي شاب متمسك بالدين يقول يا شيخ والدي أنا مدمن مخدرات، والدي يشرب الخمر، ماذا أفعل؟ أنا أصلي وأصوم وتمسك بالسنة، والدي كذا، ماذا أفعل؟ دعوته مرة، كررت عليه. نقول لك أسوة بإبراهيم عليه السلام، لك أسوة بإبراهيم. زوج زوجته ضعيفة الدين، نقول لك أسوة بنوح، وهكذا. فإذا هذه نماذج، فلا غرابة أن يكون أبو نبي من الأنبياء أن يكون كافرا. والله تعالى يقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. ومن أوضح الأحاديث التي تبين أيها الإخوة أن ذاك الرجل هو والد إبراهيم عليه السلام الذي كان كافر، هو والده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. في يوم القيامة موقف الحشر، موقف العرض الأكبر، يلقى إبراهيم أباه آزر، لأن هنا نص عليه بالنص، يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة، قال وعلى وجه آزر قترة وغبرة، غبار وقتر. قالوا هذه علامات معرفة الكافر يوم القيامة. قالوا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقوى قترة. إيش الفرق بين الغبرة والقترة؟ الغبرة والقترة، قالوا الغبرة شيء حسي والقترة الكآبة المعنوية. قترة وغبرة، قال القترة الغبرة الشيء الحسي غبار، والقترة الحزن الذي يظهر على الوجه. طبعا يوم القيامة أيها الإخوة يظهر ما في القلب على الوجه، يعني الذي قلبه فاسد يظهر على وجهه، والذي قلبه صالح المسلمون وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. هذه وجوه تعرف يوم القيامة، مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقالوا المرض الدنيوي القلبي يظهر يوم القيامة على الجوارح، المرض القلبي يظهر يوم القيامة على الجوارح كأنه مرض جسدي. فهناك مثلا مرض قلبي، واحد يكثر مسألة الناس، يسأل الناس تكففا، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فيأتي يوم القيامة الذي يسأل الناس تكثرا، أعطني يا فلان، أعطني أعطني، تكثرا يسأل. يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة يعني قطعة. فيأتي يوم القيامة وجهه هيكل عظم، ليس في وجهه مزعة لحم. كان عنده مرض أنه عنده تطلع لأموال الآخرين، ما عنده عفة، فيظهر ذلك على وجهه يوم القيامة. في واحد عنده مرض آخر، الظلم وعدم العدل، قال من لم يعدل بين زوجتيه جاء يوم القيامة وشقه مائل، فيظهر على جسده. شوف لم يعدل بين زوجتيه، هذا مرض قلبي، مرض معنوي. فيأتي يوم القيامة شيء حسي، فبيمشي يوم القيامة بين الناس بين الخلائق، يمشي يوم القيامة وشقه مائل، يعرف بين أهل الحشر، قل هذا رجل تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما، يأتي وشقه مائل. فالأمراض القلبية تظهر على الجسد، مرض الكفر كافر فيظهر على وجهه يوم القيامة، غبرة قترة، غبرة شيء حسي، قترة شيء معنوي، كآبة يظهر عليه. قال فإذا بوالد إبراهيم عليه غبرة وقترة. قال فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، ألم أقل لك لا تعصني، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا، فاتبعني أهدك صراطا سويا، ألم أقل لك يا أبتي لا تعصني. فيقول له أبوه اليوم لا أعصيك. آزر يقول لإبراهيم لابنه اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم القيامة، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. إن إبراهيم عليه السلام ظن أن قوله ولا تخزني يوم يبعثون يشمل ألا يعذب أباه يوم القيامة، يظن أن قوله ولا تخزني يوم يبعثون، قال يظن أن من قوله ولا تخزني يوم يبعثون ألا يعذب أباه، لكن هذا لا يلزم، فظن أن عدم الخزي يشمل الأب، ظن أن عدم الخزي يشمل أب. ذلك قال إني حرمت الجنة على الكافرين، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فحتى يكون هذا يوم القيامة ألا يخزي يوم يبعثون، انظر ماذا يحدث في والد إبراهيم. قال فيقال يا إبراهيم انظر ما بين رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، انظر ما بين رجليك، قال فإذا هو بذيخ متلطخ، الذيخ الضبع، متلطخ يعني متلطخ برجيعه وبقذارته وبوسخه بصورة منفرة، يمسخ الله والد إبراهيم إلى ضبع متلطخ برجيعه وقذارته، يمسخه ضبعا، فيقال انظر فإذا هو بذيخ متلطخ. يقول علماء لماذا مسخ ضبعا، لماذا الضبع خصوصا، ما مسخ كلبا أو ذئبا، قالوا الضبع، قالوا أولا مسخ حتى لا يؤلم إبراهيم أن يرى أباه في النار، هذا قول، والثاني قالوا الضبع، الضبع مع المسخ نوع من الإذلال له، والجزاء من جنس العمل. ماذا قال والد إبراهيم كما سيأتي الكلام، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، انظر التكبر، لئن لم تنتهي لأرجمنك، فنوع من الإذلال أن مسخه الله ضبعا متلطخا بقذارته، متلطخا فهو يهدد ويريد أن يعاقب، وهذا يدل على كبره، لئن لم تنتهي لأرجمنك بعد بيان الحق. والأمر الثالث قالوا لماذا الضبع، قالوا لأن الضبع أحمق، هكذا يعرف في الحيوانات، لأن لم يمسخ ذئب أو ثعلب لأن هذه فيها دهاء ومكر، قال أما الضبع فإنه أحمق، وهو فعلا والد إبراهيم مع قومه، إبراهيم كسر الأصنام، طلع كسر الأصنام، شوف انظر كيف غابت العقول، انظر الحماقة، ولما كسر الأصنام إذا بهم يأتون ينظرون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، الإله يفعل بهذا، إله تقول من فعل هذا، يدل على شدة الحمق، ويأتون بإبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، يعني أنت أصبحت أقوى من الآلهة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أي حمق أشد من هذا، أي حمق. إذن الضبع يدل على الحمق. وأيضا قالوا في الإسرائيليات في سيرة إبراهيم أنه كان، سيرة والد إبراهيم أنه كان يبيع الأصنام، يعني هو كان يصنع الأصنام ويبيعها، انظروا كيف الإله يباع، إله يعبد ويباع، أي حمق أشد من هذا. فقالوا السبب الثالث لماذا ضبع، قالوا لأن الضبع فيه الحمق، فيه الحماقة. فكذلك هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة هؤلاء عندهم حماقة. فإبراهيم عليه السلام يلقى ولده قال فإذا هو بذيخ متلطخ ينظر وإذا تحت قدم إبراهيم هذا الضبع قال فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. يؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. ليس عند الله سبب ولا نسب. ليس عند الله سبب ولا نسب. كل نفس ما كسبت رهينة. فلذلك والد إبراهيم هو والد إبراهيم. وحتى يكون أنموذج طبعا لكل من يريد أن تمسك بالدين والده يعارضه، أهله يعارضه، أقاربه يعارضه، يقول هذا والد إبراهيم ترى هو حاجز الصد الأول أمام إبراهيم. لكن إبراهيم ما اكتفى أن يقول والله والدي كافر، أدى الذي عليه من واجب النصيحة. فكيف نصح إبراهيم عليه السلام أباه؟ وكيف نتعلم من إبراهيم في نصيحة الأقارب؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.